في كتاب الإمارة، وكان الدرس الأول بعنوان الأئمة من قريش. الأئمة من قريش، والناس تبعا لقريش في الخير والشر. وبين هناك فيما يتعلق بواقع الأمة اليوم أن هذه الإمارات الحادثة على الساحة الدعوية إنما هي إمارات خاصة وليست إمارات عامة. أما الإمارة العامة فالمقصود بها الخلافة العظمى، وهذه لا يجوز انعقادها بشروطها وأركانها وموجباتها إلا للخليفة العام. وأما من بايع إمام جماعته أو أمير جماعته على أنه إمام عام وعقد له البيعة بنفس أركان وشروط الإمارة العامة والخلافة العامة، فهذا جرم عظيم في حق النصوص الشرعية الواردة بشأن الإمارة، لأنه يلزمه أن يقول بتعدد الأمراء في آن واحد، وليس الأمر كذلك. كما يلزمه أن يكفر بلسان الحال أو المقال من لم يبايع. كما يلزمه كذلك لحوق الاسم والثواب في الطاعة والمعصية لهذا الأمير، وليس الأمر كذلك فيما يتعلق بما يرضي الله. وإن صحت هذه الإمارات فإنما هي لا تعدو كونها إمارات أو بيعات على البر والتقوى، على البر والتقوى لا يلزمه فيها طاعة، وإذا لزمته طاعة لزمته من باب أن هذا عمل مشروع أو دبر الشرع أو ندب إليه. كما لا يلحق الاسم، أي اسم مخالفة الأمير. لماذا؟ لأن إمارته غير شرعية، ليس فيها الإمارة التي يراق بها الثواب والعقاب، الطاعة والمعصية. وإذا كان ثم معصية على أسوأ الفروض أو ثم عقاب على أسوأ الفروض، فإنما الثواب والعقاب بالشرع لا بالبيعة. كما لو أن فلان من الناس مسؤول عن هذا المسجد قال: تأتي تخطب عندنا الجمعة؟ قلت له: نعم آتي. قال: اتفقنا؟ قلت: اتفقنا. ثم تخلفت عن خطبة الجمعة بلا عذر شرعي، آثم أو لا آثم؟ بتأثيم الشرعي لي أم باتفاقي مع هذا الرجل؟ بتأثيم الشرع، آثم بتأثيم الشرع. وكان الاتفاق من باب قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كنا أبدا لا نقول بجواز إنشاء هذه البيعات الدعوية على الدعوة، لا نقول بجوازها أبدا. لماذا؟ لأنها ليست مشروعة لا بالكتاب ولا بالسنة ابتداء. ثانيا، لأن عقد البيعة لآحاد الناس بغير برهان ولا بينة ولا دليل شرعي يضعف الولاء دائما لله عز وجل. ولذلك هؤلاء الذين بايعوا أو عندهم انتماء لجماعات دعوية معينة دائما يعملون للجماعة إلا من رحم الله، ودائما يعملون لإمامهم وأميرهم. ولذلك لو جاء القول صريحا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء قول مخالف لهذا الإمام أو لهذا الأمير، عمل الجماعة بقول الأمير، بقول الأمير، وضربوا بكلام الله وكلام رسول عرض الخارج، زعما منهم أن كلام الله وكلام الرسول على رؤوسنا ومن قلوبنا وأعيننا، ولكن هذا كلام لا يوافق الواقع، وإنما هذا حكم شرعي. أما كلام الإمام فهو فتوى شرعية ليس حكما شرعيا. فنحن إذا تركنا كتاب الله إنما نتركه لفتوى شرعية، وهي فتوى الإمام أو المسؤول أو الأمير. وإذا علمنا بكتاب الله علمنا به لأنه الأصل وهو أصل الأحكام. كل هذا محاورة ومناورة مع الله عز وجل لا تصرف ولا ينتفع بها صاحبها لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأتى الله تعالى إلا أن يفضح الظالمين المارقين عن فهم كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فضح الله تعالى كل الجماعات على ملأ من الخلق بأن صنف في مستطرين، بل كثير منهم زعم أنه تاب فأثبت أنه كان مختلف منذ 25 عاما أو يزيد على ذلك أبعد هذه الأعوام كلها وبعد هذا الفساد الذي أفسدته في الأرض أنت وهذا. نعم تأتي اليوم بعد ضياع الوقت وتقول أنا تبت إلى الله، على أي حال هذا أصل من أصول الدين وهو قبول التوبة ما لم يغرق العقل. لكن على أي حال هذا الذي قلته اليوم كنت تسمعه نصيحة خالصة منذ أن نشأت بدعتك، منذ أن نشأت بدعتك، ولكنك صممت أذنك وصككت على قلبك فلم تسمع كلام الحق أبدا. ولذلك الحق دائما أبلج واضح واضح، والأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أبلج ومن أبلج بلغ المنزل. فالإمارة لا يجوز انعقادها إلا لله تعالى ورسوله، ثم من ولاه الله تعالى إلى يوم القيامة الخليفة العام، الخليفة العام الذي يعين الولاة من باطنه، يعين ولاة الأنصار والبلدان من باطنه، فيجب طاعة هؤلاء، لأن طاعة الوالي من طاعة الخليفة، من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، من طاعة الله عز وجل، وما دون ذلك فخط الحجاج. الباب الثاني وهو هذا الباب عنوان الاستخلاف وتركه، أي باب جواز الاستخلاف، أي إذا كان هناك خليفة عام وفتح المنية أو مرض مرضا أو شك فيه على الموت أو اضطرب فيه على الموت، هل يجوز له أن يولي؟ نعم يجوز. هل يجوز له أن يترك الولاية أو يترك الاستخلاف؟ من يستخلفه؟ نعم يجوز له ذلك. أما جواز الاستخلاف فقد استخلف أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه واختاره للناس من دون الناس، وإذا تركت الخلافة فقد تركها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستخلف من بعده أحدا، وإنما انعقد من بيعته لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فيجوز تركها ويجوز انعقادها. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء الحمداني، حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن ابن عمر عبد الله بن عمر العدوي رضي الله عنهما قال: حضرت أبي حين أصيب، حضرت أبي عمر حين طعن في صلاة الغداء في صلاة الفجر. من الذي طعنه؟ أبو لؤلؤة، وكان مجوسيا، كان مجوسيا، ما سجد لله طبعا أنه أسلم، ما سجد لله. ولذلك لما سأل عمر بعد إصابته من قتلني؟ قالوا أبو لؤلؤة، قال: الحمد لله أن لم يطعني أحد سجد لله سجدا. أبو لؤلؤة مجوس. قال ابن عمر: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه، أي سمعت ثناء الناس عليه. قال ابن عمر: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه، أي أثنوا عليه خيرا، وقالوا: جزاك الله خيرا أي يا عمر. فقال: راغب وراغب، راغب وراغب. الناس بين راغب وراغب، بين خائف وراجل، بين متمن لانعقاد الخلافة وبين متوقف فيها، أي بين راغب مني أنا سخف وبين متوقف لذلك. فكلمة راغب وراغب محمولة على كل هذه المعاني. قالوا: استخلف أي يا عمر، استخلف. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا؟ هذا شيء عجيب، أتحمل أمركم حيا وميتا؟ ما يدريني لو أن استخلف أيصيب أم يخطئ، أيؤدي الأمانة أن يخونها، أتحمل أمركم حيا وميتا؟ فقال: لوجدت أني حظي أو أن حظي منها الكفاف، لا علي ولا لي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مناقبه وقر بعير، مناقب عمر وسمائل عمر وفضائل عمر لو أراد أحد أن يصنف فيها مصنفات لكانت حمل بعير. هو الذي يتمنى أن يخرج من الدنيا كفافا، ليس له من الخير ولا يعبيه من الشر. هذا عمر الإمام العادل، هذا فاروق الأمة الذي فرق الله بين الحق والباطل، هذا أول من صرع بالحق حول الكعبة على حين تخوف من الناس. كان الصحابة الذين حول النبي عليه السلام يخافون أن يموتوا بشيء من دينهم في الكعبة، ولكن عمر أباح، فكان إسلامه نصرا لدين الله عز وجل ولنبيه ولأصحابه الكرام. هو الذي يتمنى مع كل هذا أن يخرج من الدنيا لا له ولا عليه. عمر رضي الله عنه الذي كان يبكي إذا تعثرت ناقة بالعراق أو بمصر أو بالشام أو بسائر البلدان، وهو الذي أخذ على عاتقه أنه مسؤول عنها أمام الله عز وجل، سيسأل عنها وإلا فكيف يكون واليا؟ هو واجب على كل شيء، على الإنسان وعلى الطير والحيوانات والحشرات، سيرته العادلة في كل أصناف المخلوقات. قال: لو وجدت أني خرجت منها على الكفاف، لا أعرف أين الإثم ولا لي من الثواب. ولا شك أن هذا رجل سيأتي يوم القيامة لا يحاسبه، لأنه لا له ولا عليه. قال: فإذا استخلف، أي بعد ضغطكم علي، إن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، أبو بكر. وإن أترك، أي الاستخلاف، فقد تركه من هو خير مني، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كأن عمر يعلمنا بهذا الدرس وبهذا الكلام الجميل درسا عظيما جدا، وهو أنه ينبغي أن يكون لكل أحد من المسلمين سلف فيما يقول وفيما يعمل. لابد أن يكون للإنسان المسلم سلف في أقواله وأعماله. إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وأنا على درب أسير. الله الصديق رضي الله عنه استخلفني عليكم، فإن استخلف عليكم أحدا فاعلموا أنني سلفا في هذا الاستخلاف. وإن تركتكم بغير استخلاف أو عاجلتني المنية بغير ذلك فقد عاجلته المنية عليه الصلاة والسلام ولم يستخلف. فأنا في كلا الحالين لي سلف فيما أفعل وفيما أقول. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر تفعل. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر تفعل. طبعا أنا كده حكيت من غير أثر، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حك رأسه. قال: أي عبد الله بن عمر، تعرفت أنه، أي عمر، حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. غير مستخلف. لماذا؟ لأنه ذكر أن أبا بكر استخلف، وذكر أن النبي قد ترك الاستخلاف. إذا تعارض قوله أو فعله أبي بكر مع قول أو فعل الرسول فأيما يقدم؟ هو قول رسول الله. ولذلك انظر إلى هذه الفائدة التي استنبطها عبد الله بن عمر، كان فقيها محنكا. قال: فعلمت أنه حين ذكر رسول الله، أي وما كان منه من ترك الاستخلاف، أنه لا يستخلف. لماذا؟ لأنه لا يقدم قول أبي بكر ولا قول ولا فعل أبي بكر على قول ولا فعل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فعلمت أنه غير مستخلف. إذا كان الأمر بين النبي وبين أبي بكر يقدم النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الثابت أن عمر بن الخطاب قد استخلف، ولكن ليس خلافة عين، وإنما خلافة انعقدت في عدة أشخاص. كم؟ ستة. الأول من؟ عثمان بن عفان. والثاني؟ علي بن أبي طالب. الثالث؟ أبو عبيدة بن الجراح. الرابع؟ عبد الرحمن العوض. الخامس؟ نعم، سعد بن وقاص. السادس؟ سعيد بن زيد. سعيد بن زيد بن عمرو بن الخير. ستة. ترك عمر رضي الله عنه كأنه سلك مسلكا وسطا بين موقف النبي من الخلافة وبين موقف من؟ وهذا اجتهاد ثالث. اجتهد النبي فترك، واجتهد ابو بكر فاثبت، واجتهد عمر اجتهادا يخالف اجتهاد الاثنين، فجعل الخلافه في سته من الناس، اختار من بينهم واحدا. واخطا من زعم ان عمر انما ولى الخلافه السته في ان واحد، وانما جعله محل اختيار احدهم، اي اختاروا اهل الحد والعقد من هؤلاء واحدا واحدا، لأنه لا يجوز عقد الإمارة العامة إلا لواحد. لواحد. قال عبد الله فعرفت انه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستقبل. حدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن عوف بن الهويه وابن ابي عمر محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني نزيل مكه ومحمد بن رافع وعبد بن حميد الفاظهم كلهم متقاربا. قال اسحاق عبد اخبرنا وقال اخبرني حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر وهو الدرشقي البصري نزيل اليمن عن الزهري المدني محمد بن مسلم قال اخبرني سالم عن ابن عمر وسالم الذي يرضى عن ابن عمر هو سالم ابن عمر سالم بن عبد الله بن عمر قال دخلت على حفصه وحفصه اخته على عبد الله بن عمر دخلت على حفصه وهي حفصه بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعن ابيها وعن اسمها قال دخلت على حفصه فقالت اعلمت ان اباك غير مستقل هل بلغك الخبر والنبأ يا عبد الله ان اباك سيتركنا بلا خليفه قال قلت ما كان ليقع يعني صعب ان يتركنا بغير خليفه قال انه فاعل يعني اختلفت حفصه مع اخيه عبد الله حفصه زعمت انه يترك المسلمين بلا خليفه وعبد الله قال هذا بعيد علي ان يتركنا بلا خليفه قال فحلفت اني اكلمه بذلك امر عظيم هل هناك امر اعز واهم من امر الخلافه فحلفت اني اكلمه بذلك فسكت حتى غدوت ولم اكلمه حتى غدوت اي حتى وافيت بطرفه فسكت قال فكنت كانما احمل بيميني جبلا لانه حلف ان يكلمه في هذا الامر وهذا الامر عظيم جدا امر يعني الامه كلها وانظر الى قوله فكنت كانما احمل جبلا بيميني الى عظم الامر وثقل الامر واهميه الامر قال حتى رجعت فدخلت عليه اي في البيت فسالني عن حال الناس وانا اخبره قال ثم قلت له اني سمعت الناس يقولون ما قال انا ناقص إني سمعت الناس يقولون ما قال فآذنت أن أقولها لك يعني أقسمت من الإناء وهو قدر فآذنت أن أقولها لك زعموا أنك غير مستقل وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت قد ضيع يعني هو لبأها في الناس الأول وبعدين تبناها دفاعا تبناها دفاعا بقيت لو اقول بعد ولا حاجه يقول لا لا انا قلت لك الناس بتقوله مش انا اللي بقول يقول لك انت تصور انك عندك غنمات او ابل اتيت لها ذراعي اتيت لها ذراعي هذا الراعي اتاك وترك الابل وترك الغنم تسرح في الجارية أتضيع أم لا؟ يأكلها الذئب أم لا؟ الجواب نعم وكان الحكم على هذا الراعي أنه قد ضيع الأمانة التي كلف بها إذا كان هذا في الأغنام والخيفات فمن باب أولى أن يكون في رعاية الناس فنحن أهم وقياسنا على الأغنام والمالية قياس الأولى إذا كانت رعاية الإبل والبقر والغنم أمر هام لا يجوز التقييد فيه فكذلك سياسة الناس أهم من ذلك وأهم قال فرعاية الناس أشد قال فواثقه قولي أي طرح له وقام له فوضع رأسه ساعة ثم رفعه وهذا يدل على مدى ما كان عند امير المؤمنين من رويه لا يقطع بالقول بمجرد القناعه وانما يفكر فيه ويعطيه حقه من التدبير والتفكير قال فوضع راسه اي فكر فيه وقطع راسه فتره وبره من الزمان ثم رفعه الي فقال ان الله عز وجل يحفظ دينه
ان الله عز وجل يحفظ لي دينه مش ضياعه. ان الله عز وجل يحفظ دينه. هذه المقولة توافق ما كان عند عبد المطلب من عقيدة صحيحة في حماية البيت الحرام. قال أما البيت ما له رب يعني إنما الإبل دي لا يتعبنا لو طرحت الدين لا إنما البيت ده له رب لا يتعب. فكذلك عمر قال إن الله تعالى يحفظ دينه وهو سبحانه الحافظ لدينه في كل زمان ومكان من غدر وخيانة وغش الأعداء في الداخل والخارج. كما كيد لهذا الإسلام وهذا الدين عظيم بأنواع المكائد إلا وأقصرها الله عز وجل قبل وقوعها أو بعد وقوعها لأنه دينه وهو الذي يحميه ويحفظه ويحفظه. إن الله عز وجل يحفظ دينه وإني لإلا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وإلا أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. نعم. قال النووي عليه رحمة الله في قوله إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني إلى آخر الحديث. قال حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل الموت يجوز له الاستخلاف ويجوز له الترك. هذا جائز وذاك جائز. فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلا فقد اقتدى بأبي بكر. كما أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف. هذه مسألة محل إجماع. أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف. يعني لو أن الخليفة العام استخلف من بعده خليفة آخر فهذا الاستخلاف يلزم الأمة كلها. يلزم الأمة كلها. ولا يجوز لأحد أن يقعد على هذا الخليفة المستخلف. قال وأجمعوا على انعقادها بعقد أهل الحي والعقد الإنسان إذا لم يستخلف الخليفة. تماما. أبو بكر الصديق رضي الله عنه استخلف علينا عمر. فوجبت البيعة لعمر في ذمة كل مسلم في ذلك الوقت. وكذلك النبي ترك الاستخلاف. ولكن المهاجرين والأنصار وهم الذين كانوا يمثلون أهل الحل والعقد زي مجلس الشورى شتاء ما بين الإيمان والكفر لكن تمثيل. فهذا المجلس مجلس الشورى مجلس العلماء والوجهاء انعقد بالإجماع على إمامة أبي بكر. فلما قعد المنبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وخطب خطبته العظيمة أول خطبة بعد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد موته قام المسجد بالإجماع تبايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه لعلمهم أنهم لا يحل لهم أن يتخلفوا عن شريعته إجماع. فإذا كان الإجماع من أهل الحل والعقد المعتبرين المختارين برضا شعوبهم المسلمة وعلى أسس من الكتاب والسنة فحينئذ لا يجوز لأحد أن يتخلف عن قرار يصدر عنه لا في شأن الخلافة ولا في شأن اجتهاد ابن باز أبدا لا يجوز. وإلا فهذا خروج على الأمة وعلى مقدرات الأمة. قال وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى لأهل الحل والعقد أن يختار من بين هؤلاء الستة خليفة. السؤال هل يجوز لأهل الحل والعقد حينئذ أن يختاروا واحدا غير الستة؟ الجواب لا يجوز لأن هذا المسائل الإجماع لا يجوز لهم ذلك ولذلك اختاروا منهم ولو كان يجوز لهم ذلك لاختاروا من غيرهم. ولما لا يجوز؟ لماذا؟ لا يجوز أن يختاروا واحدا غير الذي عينه أو غير الذي عينهم الخليفة لأن هذا خروج عن أمر الخليفة وإنه لا يجوز كما لو كان حيا كما لو كان حيا. والوجه الثاني أنهم لو اختاروا واحدا من غير الستة
لكان لنا ان نفترض انه ما عين سته وانما عين واحده. وانما عين واحده، لان الذي يعين واحد كالذي يعين مئه. كانه قال انهم لا تخرجوا عن هؤلاء المئه، فخرجوا فقد خالفوا الاخير حينئذ. واجمعوا كذلك على انه يجب على المسلمين نصب خليفه. يجب على المسلمين جميعا ان ينصبوا من بينهم خليفه. فاذا نصب الخليفه امر واجب على الامه ام لا؟ امر واجب على الامه. قال اجمعوا على انه يجب على المسلمين نصب خليفه، ولم يقل على اهل الحل والعقد، وانما يجب على المسلمين جميعا ان يساهموا وان يبادروا بنصب خليفه وبيعه له. فسالني سائل في الدرس الماضي امر لي ورقه وقال قرانا لك ما قال في جراء الصوت بلدي بوجوب نصب خليفه. انا في الحقيقه هذا العنوان ليس بالرابع، وانما هو الرابع نصب الكريم ابو اسلام فحر عبد الله هو المستحيل ابتداء. لكن هذا ان هذا العنوان من عندي، ما خطا فيه؟ ليس فيه خطا، فهذا امر مما اجمعت عليه الامه وجوب نصب الخليفه. فهذا المسائل الاجماع الذي لا يحل لاحد ان يخالفها. السائل يقول قرانا لك انك تقول بوجوب نصب الخليفه، وسمعناك في الدرس الماضي يوم السبت الماضي تقول يجب على كل مسلم ان يساهم وان يبادر في نصب الخليفه العام. قال ثم اعلم ان هذا المطلب ليس مطلب اهل السنه والجماعه وانما هو مطلب اهل البدعه. انا اقول ان الشبهه دخلت على السائل من باب خلط وجوب نصب الخليفه بين معتقد اهل السنه والجماعه وبين حزب التحرير. وبين حزب التحرير. فحزب التحرير يعني هذا حزب شرع الاسلام والمسلمين من الشيعه والقدريه. لان هذا الشعب انما يكفر بثوابت الاسلام وبدعائم الدين. وهذا الحزب ما انشئ الا باحداث البلبله والقلقله في صفوف المسلمين. وحربنا لهذا الحزب في الشام تارة وفي امريكا تارة وفي مصر تارة ثالثة اظنه لا يخشى على من كان يعرف جهادي، والحمد لله ضد هؤلاء. بل ولي مصنف في حزب التحرير وبيان عوارض ما كانوا عليه من ديانة، لكنهم دائما يطالبون بالخلافة. دائما يطالبون بالخلافة، ولو انعقدت الخلافة لجبريل عليه السلام يقولون ببطلانها. هم لا يقصدون الخلافة وإنما يقصدون أن يكون الخليفة من بينهم هم. فلو انعقدت لجميع الأنبياء والملائكة هي عندهم باطلة، ولو في الخلافة منهج منحرف عن منهج أهل السنة والجماعة. ليس هذا بطبيعة الحال ما نعنيه ولا نقصده. ثم من القائم أن وجوب نصب الخليفة بدعة، ولو كلامي عن البدعة. إذا المطلوب منا لو أتانا الخليفة نقول لا، الخلافة بدعة. هذا يا إخواني أنا ما قصدت أبدا، وكلامي كان واضحا جدا. وأظن أن كل مسلم صادق عالم بأمر دينه يتمنى أن لو يرسل الله تعالى إلينا خليفة. وإنكم لتعلمون أن الأمة في عز وسيادة وريادة طالما كان فيها الخليفة. ولعلكم توقنون أن الذل والهوان ما لحق بالأمة إلا بعد موت آخر خليفة عثماني صح الغرض سنة 1924 على يد الكلب الهالك مصطفى كمال أتاتورك. فالإسلام ما أهين إلا بعد موت هذا الخليفة، وكان هذا الخليفة أدب أوروبا تأديبا لا يمكن للأمة أن ترجع إلى ما كانت إليه من عز في عهد الخليفة العثماني إلا أن شاء الله تعالى سيرها. فهذا ملك الله سبحانه وتعالى. قال وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب الخليفة، ووجوبه بالشرع لا بالعقل، أي وجوب نصب الخليفة بالشرع لا بالعقل. يعني إذا أردنا أن نحتج على وجود رأس الخليفة فإنما يكون ذلك بخصوص الشرع، قال الله وقال الرسول وأجمع الصحابة. أما أن نقول بمستند وجوب الخلافة فذلك بالعقل، وأن العقل يوجب علينا رأس الخليفة، وأن الأمور لا يمكن أن تتم إلا بخليفة، هذه كلها فرض عقلية، ورأس الخليفة دائما يكون بشرع لا بالعقل. وهذا ما خفي عن الأصل أنه قال لا يجب نصب خليفة، وعن غيره أنه يجب لكن بالعقل لا بالشرع، فهذا كلام فاصل جدا وفاسد. أما الأصل الذي قال لا يجب نصب الخليفة فمحجوج بإجماع من قبله، الإجماع يكون حجة ولا غير حجة؟ الإجماع حجة، وخاصة بإجماع الصحابة الذي لا خلاف عليه. قال الأصل في قوله بعدم وجوب نصب الإمامة والخلافة محجوج، اي قامت عليه الحجه باجماع من قبله، ولا حجه له في بقاء الصحابه الى خليفه في مده التشاور يوم التقييم. الاصم لما قال بعدم وجود راس الخليفه في كل وقت وفي كل ان احتج بالمده الزمنيه اليسيره بعض اليوم بين موت النبي وتنصيب من؟ وتنصيب ابي بكر. ولا شك ان هذه المده ليس فيها حجه مطلقه للاصم. لماذا؟ لأن الصحابة ما تركوا نصب الخليفة إلا من باب التشاور في تعيين من هو الخليفة، ثم يمكن أن يؤخذ من بعض اليوم حجة في عدم الوجود؟ لا يمكن أن يكون ذلك. فلم يكون ذلك إلا لنصب الخليفة، بل كانوا باعين في النظر في أمر من يعقد له. وأما القائل الآخر وهو الذي قال ان الخليفه يجب نصبه بالعقل لا بالشرع ففاسد كذلك، وفساده ظاهر، لان العقل لا يوجب شيئا ولا يحسنه ولا يقبحه، لان التحسين والتقبيح والوجوب والاثم وغير ذلك كله معروف بالشرع لا بالعقل. وفي هذا الحديث دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفه، لم ينص على خليفه. وهذه مساله محل نزاع، هل ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام نص على خلافه ابي بكر؟ نص عليها؟ لا، هو فعلا نص عليها. النبي نص على خلافه ابي بكر تقتله بلدين من بعده، ابي بكر وعمر. لكن هذا في عموم الاختلاف، يعني يمكن فرض نص على ظاهره، يعني يمكن ان يقع خلافه وممكن ان يقبل على عموم الاختلاف، وانه لا من ائمة الهدى بل اعظم ائمة الهدى من بعده. ولكن لا يلزم ان يكون الخليفة من بعده ابو بكر. لماذا؟ لانه يجوز نصب الفاضل او نصب المقصود في وجود مين؟ في وجود الفاضل. وغير ذلك من النصوص ولا داعي لتعطيها، لان احنا لسنا بصدد هذا. نعم. ما هو اخرى قلنا في ادله اخرى كثيره، وهذا الدرس مر بنا منذ تقريبا درسين او ثلاث. نور ابا بكر من يصلي بالناس يخرج اليك رجل ويقول هذه اماره الصلاه، والمعلوم ان اماره الصلاه جزء من الاماره العامه وليس هي الاماره العامه. يعني هذا الذي تصدق كلها الوالده في اماره وخلافه ابي بكر ليست صريحه في الخلافه العامه بل مؤولة. ولذلك لم يختلف اهل السنه والجماعه على ان النبي نص على امامه ابي بكر، ويقولون وفي هذه النصوص التي تفيد الامامه وانه من ائمه الهدى اشاره الى خلافته، اشاره. اذا تنصيص النبي او خلافه ابي بكر الصديق معلومه بالاشاره ام بالتصريح؟ بالاشاره. وهذا قول جمهور اهل السنه، ومنهم من قال هذا النصوص كلها تحمل على الامامه والخلافه العظمى، فيكون او ستكون امامه ابي بكر معلومه في الدين بالنص الظاهر. بنص مين؟ الظاهر. هذه المساله من مسائل الخلاف عند اهل السنه والجماعه. ولذلك هم لا يبدعون ولا يصدقون البخاري. فالذي يقول ان ابا بكر منصوص على خلافته لا يبدع من يقول لا مشار الى خلافته. والذي يقول في النصوص إشارة إلى خلافة أبي بكر لا يبدع ولا يفسر ما قال، بل هي صريحة في خلافة أبي بكر. لأن هذه من مسألة
او من مسائل الخلاف المعتبر عند اهل السنه والجماعه تماما كما في التفصيل بين عثمان وعلي رضي الله عنهما. فمنهم من كان يفضل عثمان على علي ومنهم من كان يفعل العكس. من كان يفعل العكس ويقولون امامة عثمان بن عفان جائزة في حضور علي بن ابي طالب وان كان علي اكبر منه، لكن انعقد الاجماع بعد ذلك على رفع هذا الخلاف وان عثمان افضل من علي وان عثمان افضل من علي واولى بالامامة من علي وان الخلفاء الراشدين الاربعة على ترتيبهم في الخلافة هم على نفس ترتيبهم في الفضل، ابو بكر افضل من عمر وعمر افضل من عثمان وعثمان افضل من علي، وهذا هو الراجح. وكما قال الاصوليون الاجماع بعد الخلاف يرفعه، الاجماع بعد الخلاف يرفعه اذا كان هناك مثلا محل نزاع انعقد الاجماع بعد ذلك على احد الرايين فلا شك ان الخلاف الحدث قبل ذلك كانه لم يكن. مفهوم؟ الحديث دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفه وهو اجماع اهل السنه وغيره. قال القاضي وخالف في ذلك بكر ابن اخت عبد الواحد فزعم انه نص على ابي بكر، وقال ابن الراوندي نص على العباس، وقال الشيعه والرافضه نص على علي، وهذه دعاوى باطله وجساره على الافتراء ووقاحه في مكابره الحزب، وذلك لان الصحابه رضي الله عنهم اجمعوا على اختيار ابي بكر وعلى تنفيذ عهده الى عمر وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى، ولم يخالف في شيء من هذا احد، ولم يدع علي ولا العباس ولا ابو بكر وصيته في وقت من الاوقات، وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضروره مانعه من ذكر وصيه لو كانت. فمن زعم انه كان لاحد منهم وصيه كما تزعم الشيعه فقد نسب الامه الى اجتماعها على الخطا واستمرارها عليه، وكيف يحل لاحد من اهل القبله ان ينسب الصحابه الى المواطاه والكذب والاتفاق على الباطل في كل هذه الاحوال، ولو كان شيء لنقل فانه من الامور المهمه. الباب الثالث باب النهي عن طلب الاماره والحرص عليها. باب النهي عن طلب الاماره والحرص عليها. الإمارة العامة أو الخاصة؟ الإمارة العامة أو الخاصة؟ حدثنا شيبان بن فاروق، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا الحسن وابن أبي الحسن البصري، حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وفي رواية أكلت إليها إما بالهمز وإما بالواو أكلت أو أكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها يعني أعانك الله عليها. شيء يقرر عليك فرضا بخلاف شيء تطلبه وأنت طلب الآن، فالذي تطلبه وأنت لا تعان عليه، والذي يقرض عليك فرضا يعينك الله تعالى عليه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجلان من بني عمي يعني من الاشعريين. طبعا في فرق بين الاشعري والاشاعره صح، وان كان اصل النسب واحد، اصل النسب واحد لان ابو الحسن الاشعري هو منسوب الى قبيله الاشعريين ايضا. قال دخلت انا ورجلان من بني عمي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال احد الرجلين مشانا كان اللي قلت الكلام ده، فقال احد الرجلين اي ممن مع ابي موسى الاشعري يا رسول الله امرنا على بعضنا ولاك الله عز وجل، نستهلك عمر قبل ما نموت امرنا على اي حاجه فرض يكون كون تراب عايزين نبقى عمر وخلاص. زي الاخوه كده مولعين بمسافه الاماره، مولعين مثلا تلاقي الزنزانه متر في متر ساعه عشره من الاخوه، قال ده امير الطعام قال وده امير الميه وده امير كارثه للبراز
خطأه. وبعدين واحد في الآخر ملوش إمارة يقول المرة مين ده، يوم يخرم خرمة بين جزازين ويسموه أمير الخرم. محدش يتكلم مع الجنزانة الثانية إلا بإذن الأمير، عارفين يبقى أمير وخلاص. فإذا كان غير مولعين بالإمارة إلى هذا الحد، يبقى لماذا ننقم على غيرنا ممن لا دين له ولا علم عنده ولا تقوى، لا صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا إباحة، وحريص على الإمارة لأنه يرى أن الوجاهة فيها. فنحن كنا احنا عارفين خطورة هذا الأمر وفي غاية الحرص عليه ولو على حساب ديننا وضرب النصوص الشرعية في ذلك. إذا بنعيد ليه على أهل الدنيا؟ وحريص على الإمارة لأنه يرى أن الوجاهة فيها. فنحن كنا احنا عارفين خطورة هذا الأمر وفي غاية الحرص عليه ولو على حساب ديننا وضرب النصوص الشرعية في ذلك. إذا بنعيد ليه على أهل الدنيا؟ ونحن أصحاب العلم وأهل الدين. قال فقال احد رجلين يا رسول الله يأملنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الاخر مثل ذلك بقر كان عجب امير. فقال انا والله لا نولي على هذا العمل احد سأله، لان سؤال السائل يدل على الرعونة، يدل على فيه على الرعونة والسفاهة والطيش والتفرق، وبالتالي هذه الاخلاق القلبية الردية لا تؤهل المرأة أبدا لأن يتولى عمله، ولا يتولاه إلا من كان نقي العلم والعقل والعمل والقلب. هذا يكون أهله، هذا أهل للإمامة والإمارة. إنما واحد كل حياته في مسجد نفسه، في مسجد من المساجد، إنه يكون الإمام. ما هو يأمن بالذوق يعمل لكم مشاكل، بس إزاي هتؤمن إزاي؟ طب انت هتؤمن ازاي؟ ده انا متصور ان واحد تطلع منه كلمه زي دي، يعني ليس له مكان على وجه الارض، هو بنفسه يروح يحفر ويجد نفسه تحت الارض. كيف يقابل الناس فضلا ان يكون اماما له بعد ذلك؟ لو ايه؟ وبعد الصلاه يمشي في رياضه التضحيه ويقول ده كمان بيقول دروس، ويمر على باب الاماره مره بعد مره الكرام ويذكر الاحاديث وزي زيك وكل حاجه. ما هو باب الاماره ده هيجي يمشي بعد ما يقول الكلمه دي مثلا بتاع اربع سنين، يقول لك هذا كان الاول والله كان في طيش بتاع طب اربع سنين. طب ده كان دلوقتي كويس انا عايز اشوف الطريق يصلي ليه؟ ده هو اتحضر لجزء عامه، ده الاربع سنين دي اول ما نزل جزء زهق من نفسه، فهو عرف ان حد برضه تاني ايه يحل محل ورايح شويه. وبعد ما الناس تنسى والجلد هينقرض عايز تاني يرجع للامامه وهكذا. قال انا والله لا نولي على هذا العمل احدا ساله ولا احدا حرص عليه. قال العلماء الحكمة في أنه لا يولى مسائل الولاية أنه يوكل إليها ولا تكون معه إعانة من الله عز وجل. تصور أن واحدا اتخذ الله عنه كان يكون فاسد كما نقص في الدين الثوري، وكان إمام الأخر في الصوفة في ذلك الوقت. فلما بلغ السلطان أن هذا أكثر رجل في العلم والأثر والقضاء وغير ذلك أرسل إليه ليوليه القضاء، فامتنع سفيان فحمله الوالي على المجيء، فجاء ودخل في مسجد الوالي. لكم ان تتصور ان سفيان لبس برغه ملحعه وزور مهلهل، دخل بقى في مجلس الامه والولايه، الناس دي كلها اللي قاعده دي ما تساويش تعريفه في نظر سفيان، والله ما تساويش تعريفه. وبعدين حملوه على الولايه، يعني عايز اقول لفظ بس ما يتخيلناش ابدا ان كل سفيان في المرة عمل حركات كده حتى سال لعابه مثله، يعني بقى عبيط قوي ومش شايف حاجه وايه ايه ايه خطه ده اللي بيقولوا ايه على نفسه ده انا ما ينفعش. طلعوا قال له مهما كان احنا الحركات دي عندنا مهما كان لازم تتولى الولايه وتتولى القضاء. فلما حملوا على ذلك قال دعني استخير واستشير وارد عليك. قال سترجع علينا ثانيه؟ قال سارجع. ثم خرج من مجلس القاضي وترك نعله، فلما خرج دخل فاخذ نعله وصلى. فتنبه احد العلماء الحاضرين قال لن يرجع اليك ايها الامير. قال ما شانك؟ قال ان الله وعدك ان يرجع وقد ترك نعله في السفن لاجل ان يرجع فياخذه. فهذا الرجوع اللي قال لك عليه بالاول خالص، فاذا رجع لك مره ثانيه. يعني تصور ابو حنيفه رحمه الله جلد جلد في امامه الاسلام والقضاء، جلد واحد يجلد. طب تعالى دلوقتي على السفهاء والحمقى والمغفلين اللي بيدفعوا آلاف، كان زمان آلاف، اللي بيدفعوا ملايين عشان يتولوا منصب القضاء، وهم لا يحسنون أن يقضوا في شعيرة أو في حزمة جديد، والله ما يتنصح لذلك. ومع هذا يفتون في الدماء والأموال والأعراض ويتولون القضاء مع سكرهم وعصبتهم ومشيهم المنحرف في باب النساء وباب الأمور وغير ذلك، مجالسهم كلها مشبوهة، أعمالهم كلها مبنية على الرشاوي، ومع هذا يدفعون الآلاف والملايين لأجل الحصول على كرسي ذو رجلين أو ثلاث، لا يكون ذو أربعة فقط، وإنما كرسي مكسح مكسح، عايز يبقى قاضي، عايز يبقى أي حاجة، ده دلوقتي أي حاجة بالرشاوي، حتى وإن كان العمل حقيرة مرجولة برضه بالرشاوي، لكن يفرق بين كون هذا حق لك تدع الحصول عليه ولا سبيل له الا بالله اغيثهم، او ظلم وقع عليه ولا سبيل رفعه الا بالله اغيثهم، فلا تاثم في هذا. اما ان تكون عالما بان هذا الموطن وهذا المكان لست اهلا له ثم تدفع اليه ولا بد تاثمه، هذا جرم عظيم كبيره من الكبائر، كبيره من الكبائر. ولا يجوز لاحد القصد ان يسعى بولايه الا اذا عجز الناس عنها وارد لنفسه رشدا. يعلمون التوحيد أولا، لأن التجاهل علموه الشرائع، كلام جميل. التوحيد هذا يقول عقيدة والعمل عقيدة. طيب أبو ذر الأشعري ده أحد ولا متواتر؟ خبره يعني خبر أحد ولا متواتر؟ طيب أضف إليه معاذ، أضف إليه معاذ أحد ولا متواتر؟ أضف إليهما علي بن أبي طالب أحد ولا متواتر؟ أحد. يبقى الخبر ده واحد تقوم الحجة في العقيدة والأحكام ولا لا؟ طبعا إذا قال فيه حجة في الأحكام في العقيدة تقوم فيه من دلالة الدين في الأحكام. خلافا للمعتزلة الذين أنكروا ذلك وقالوا لا يجوز الاحتجاج بالخبر واحد في العقائد، إنما يحتج بالخبر أو بالخبر المتواتر قرآنا أو هي أو سنة متواترة. قال فلما قدر معاذ عليه أي على أبي موسى قال إلجئ وألقى له وتاده، ما خد كده يقول عليها ألقى له. خلي بقى شوف بيت الأمراء، بيت الأمراء يمكن أن وزادة حتة مخدة يعني منتهى الإكرام لواحد جاي جرجرة من المدينة لحد صنعاء اليمن، يقول له اقعد بقى يعني في الفراش الوزير ده حتة مخدة إن كان محشية جد، يقول له وإذا رجل عنده موسى، عند أبي موسى وعنده راجل مرضوض مقيد في الثلاث، قال أي معاذ بن جبل لأبي موسى ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين الكون فتهود امر براءة. قال لا اجد حتى يقتل. صدقت معاذ كل اخره بركه ازاي؟ اه والله لا اجد حتى يقتل. ما فيش سلام؟ لا ما فيش سلام. معاذ عارف ان ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر سلام القوم مع اليهود الا ان يزالمه هم اولا. فقال لا اجد حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فقال ايه؟ نعم يعني احنا هنقتل بس. قال لا اجلس حتى يقتل. كان قضاء الله الا يجلس معاذ حتى يقتل هذا اليهود. خلينا نقرا يا موسى اول باول. قال ذلك ثلاث مرات فامر به فقتل. فامر به ايه؟ شوف الموقف بتاع الطريق. فامر به فقتل ثم تذكره قياما من الليل. يعني كان يعني انا عليها كانت خلصت منه. ايه رايك بقى في قيام الليل؟ هنعمل ايه بقى في قيام الليل؟ خلاص بقى مش فارقه مش حكايه والعالم كله اتقلب على خطر موسى قتل واحد يهودي كان مغرب وخرب وكتاب كله عشان نرقص بقى الموضوع ده. ايه اخبار السواد ايه؟ اخبار قيام الليل ايه؟ ها تتاكل ايه وتشرب خلاص بقى احنا قضيه اليهودي ده كلب كلب ومات. ما يبقاش بقى الحكايه بقى اللي نقعد نلوكها بقى في سنه ده كان يهودي واسلم ورجع اسلم. ما يبص لها ما يبص لها. النبي عليه الصلاه والسلام يقول اما من اتانا منهم فنرده اليهم سنرده اليهم واما من ذهب منا اليهم فابعده الله. مش عايزين يرد داهيه يرد داهيه. احنا مش حريصين على من اسلم يريد ان يخرج. لا اللي عايز يخرج يتفضل يخرج. اهم شيء الثبات على العقيده. هو انا احامي وادافع عن هناك انا حاطط قلبي بين ايديا لا يرتد من عايز يرتد يتفضل. النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الدرس لخطاب بن العاص لخطاب لما قال له يا طلحه ادعو الله لنا انا رايت ما وقع بنا من اذى المشركين رجل النبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه ثم اعتبره وكان متكئا متدبرا الى الكعبه وقال انما كان قبلكم كان يشرب المناشير من راسه الى قدميه حتى يلقى على الارض فرقتين لا يرد عن ذلك لا يرد ذلك عن دينه شيء. اللي عايز يرتدي صبر يرتدي ويمشي وغرق ده يدخل والعلمانيين والمشركين وكثير جدا من الكتاب والصحفيين هؤلاء مرتدون. اي والله هذه عقيدتنا فيهم بل قد صرحوا بردتهم آلاف المرات في مقالاتهم. المقال الواحد فيه عشر مواطن من مواطن الردة يتفضلوا يخرجوا. والغريب بعد ذلك كله وبعد هذه الردة الصريحة أتجد أن بعض الشيوخ يختلف مع البعض في إثبات الردة لهؤلاء. قال ثم تذاكر القيامة أي القيامة من الليل فقال أحدهما أي معاذ أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. يعني أنا أرجو الله تعالى في قومتي أو في نومتي ما كنت أرجو في قومتي. أنا في وقت صحياني ويقظتي أقوم الليل فأنا أرجو الثواب في قيام الليل كما أرجوه في نومي لأتقوى في عملي على الطاعة وكذلك أرجو الله تعالى في وقت طعامي كما أرجو في وقت صيامي لأني آكل لأتقوى به على الصيام وأنام لأتقوى به على مين؟ على القيام. فإني أرجو الله تعالى في هذا وذاك. أما قوله لا أجلس حتى يقتل فأمر به فقتل، قال فيه وجوب قتل المرتد. انظر وجوب قتل المرتد. ولا أطرح ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه إيه؟ فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه. مرة كان الشيخ النصراني في شارع الهرم، قعدت معاه قاعدة كده، وبعدين قلت له أنت حكمك إيه على المسلم على النصراني الذي يسلم أو قتل؟ قلت له إيه؟ قال النبي بيقول النبي يا محمد من بدل دينه إيه؟ طيب أنت بتحتج للنبي بهذا؟ أه تحتج به في كل مقام. إذا وافق، إذا كنت هتحتج بالنبي ده، أنت عارف الشيعة بالظبط. الشيعة في البخاري ومسلم لما يحيى لهم حديث في الصحيحين يقول لك ده أنت حتى في البخاري ومسلم يقول لك إيه عندكم؟ طبعا هم بيحكموا إن إحنا عندنا حاجة وهم عندهم إيه؟ يعني هم ليسوا منا ولا نحن منهم، يعني هم متأكدين إن دي مفارقة مفاصلة بين الشيعة والسنة. إحنا عمالين ننعق بليل ونهار في التفريق بين مين؟ تفريق إيه؟ خيبة إيه دي؟ مش عارف. فبيقول الاسير ده ايه؟ النبي محمد قال من بدل دينه فاقتلوه. فاحنا اللي قدم عندنا ده راجل سيقتل القتل. الكنيسه قضت بذلك. يبقى الكنيسه بقى القضاء بقى مش النبي عثمان القضاء لمن اسلم من اليهود او من النصارى او من الكفار عموما. فاذا كان اليهود والنصارى يحتجون بحديث النبي من بدل دينه فاقتلوه، فنحن كذلك اولى بهذا الحديث لانه خطاب موجه للامه. من بدل دينه يا معشر الامه ويا معشر الخلفاء فاقتلوه. وقد اجمعوا على قتله، لكن اختلفوا في الاستتابه. يعني هل يستتاب من بدل دينه وارتد قبل القتل ام يقتل؟ منهم من قال يقتل بغير استتابه، ومنهم من قال يقتل بعد الاستتابه، واختلفوا في الاستتابه، فقيل يوم وقيل ثلاث وقيل شهر وقيل شهر. فان تاب والا قتل، والا قتل. وقال القاضى عياض وفي هذا الحديث ان لامراء الامصار اي الولاة الذين عينهم الخليفه لهم اقامه الحدود في القتل وغيره، ولا يلزم ان ارتكب حد من سيد القتل ان يرسل به الامير الى الخليفه العام في منزله ليقتل عنه عليه. وهو مذهب مالك الشافعي وابي حنيفه والعلماء كافه. اما الشيوخ فقالوا لا يقيمه الا قطعاء الامصار ولا يقيمه إذا كانت ولايته المطلقة ليست مختصة بنوع من الأحكام، كان يحقق هذا بالقضاء المدني أو الجنائي على خلافه، فهذا قاضي جنائي وهذا قاضي مدني، هذا قاضي من أحوال شخصية، يعني فيه تخصص في مسألة من الأحكام، فإما أن يكون هذا في الشرع أولا، وإما يحكي ويحكي جميع ما يعرض له من حدود واحوال وغير ذلك. قال تختلف في القضاء اذا كانت الولايات المطلقه ليست مختصه بنوع من الاحكام، فخرج بعض العلماء يقيم القضاء الحدود وينظرون في جميع الاشياء الا ما ينتقص بذات البيضه من تعداد البيوت والجبال والارض. تعداد البيضه او ذات البيضه هي الاحكام العسكريه كما الاحكام العسكريه متعلقة بأداب الجيش وتحالفات العدو وغير ذلك محكمة عسكرية. قال أبو حنيفة لا ولاية في إقامة الحدود، لا سوف يعتبر حتى إقامة الحدود من حق من حق الخليفة العام، من حق الخليفة العام. حتى الوالي إذا كتب هذا الحكم ويكتب في كتابه أن يرسله إلى الوالي العام أو الخليفة العام.